سبيل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائده.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نجيب فيه على ما وصلنا قبل ذلك من أسئلتكم وما نستقبله الآن عبر هواتفكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد وأن يجنبنا الزلل والخطأ. وهذا سؤال ورد يقول: ما حكم الدين في امرأة تتهرب من معاشرة زوجها بسبب معاملته السيئة؟ إذن هذا الجواب في شقين: الشق الأول أن الرجل سيء المعاملة لزوجته، الشق الثاني امتناع الزوجة عن فراش زوجها بسبب ذلك. أما سوء معاملة الرجل لامرأته فنقول يجب على كل مسلم أن يتقي الله تعالى في امرأته وأن يعاشرها بالمعروف كما أمره الله تبارك وتعالى، وعاشروهن بالمعروف وكما وصاه النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. وبناء عليه فإن الرجل يجب أن يتقي الله في امرأته ويعلم أنه مسؤول عن سوء العشرة وسوء المعاملة، وهذا يدل على نقص في دينه، لأن حسن الخلق مع المرأة دليل كمال الإيمان. لكن على المرأة إذا أساء زوجها عشرتها ألا تقابل السيئة بالسيئة، فقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن ندفع سيئة المسيء الأجنبي بالحسنى، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا كنا مأمورين بذلك مع عامة الناس، فلأن يكون الزوجان مأمورين بذلك أولى من غيرهما. فعلى المرأة أن تحضر كل الحذر من امتناعها من فراش زوجها، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا امتنعت من فراش زوجها باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. معنا سؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ جزاك الله خير. عندي أمي عنده عجز بالكلى وعجز بالسكر، و استغفر الله، عنده عجز بالكلى وعجز بالقلب، ولديه مرض السكر وما يقدر يستطيع أكثر من 14 متر، يعني ما يقدر يمشي 14 متر هيك يقدر. هل يجوز أن يحج أحد أولاده عن
السؤال مرة ثانية يا أم محمد؟ أقول لك، يعني زوجك أو أبوك أو أحد الناس عندك مريض؟
عنده مرض سكري.
ربنا عافينا وإياك، ولا يستطيع الحركة ولا يستطيع السفر؟
يستطيع أن يمشي 14 كيلومتر تقريبا، بس عجز بالكلى وعجز وعنده سكر وعنده عجز بالقلب وعنده أولاد أحياء، هو حي على قيد الحياة.
طيب اسمع الجواب، بارك الله فيك، اسمع الجواب. لا يجوز الحج عن المسلم الحي إلا إذا كان مريضا مرضا يمنعه من القدرة على القيام بالمناسك للسفر لها وأداء المناسك هناك والانتقال من نسك إلى آخر كما هو معلوم. في الحديث أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا هرما لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حجي عن أبيك. فإذا كان المسلم
مريضا مرضا مقعدا لا يقوى معه على السفر وأداء المناسك فإنه يجوز أن يوكل غيره ليحج عنه إن شاء الله تعالى. نعم. أي أم دعاء؟
السلام عليكم. يا
عليكم السلام.
بارك الله فيك
وفيكم.
دلوقتي مشكلتي إن أنا تزوجت قبل كده وجبت بنت ولد، وبعدين بعد كده طلقت، والولاد من صغرهم خدهم أبوهم وهو يعني سري، وبعدين تزوجت تاني وجبت بنتين من الزوج اللي معايا حاليا، وأنا يعني أمتلك شقة، والشقة في حدود 4 أوض، يعني 2 صغيرين و2 كبار، والبنتين في البنتين يعني تزوجوا، وبعد كده واحدة طلقت فيهم وسنها 30 سنة، والبنت ديت يعني هي معرضة انها تتزوج تاني ان شاء الله، وهو الاب موجود اللي هو ابوها يعني.
نعم.
فبتقول لي يا ماما اكتبي لي يعني اوضة من الاوض يعني بتاع دوت للوفاة تجيلك ولا حاجة لا قدر الله، يبقى لي مكان، لان الشقة تمليك باسمي، وانا عندي من الراجل التاني في ولد وبنت وكبروا.
نعم.
فرأي حضرتك ايه؟
طيب اسمع الجواب بارك الله فيك.
ليس
اسمع الجواب يا ام دعاء. ام دعاء تقول انها لها ولد وبنت من زوج سابق، ولها بنتان من زوج لاحق، والاولاد الاولون ابوهم وسع الله عليه، البنتان الاخريان يعني على جد حالهم، بنت تزوجت ثم طلقت، وان شاء الله ربنا يسترها ويبعث لها رجل صالح يكفلها ويرعاها ويأويها. هذه البنت المطلقة تقول له ما اكتبي لي غرفة في الشقة التي لأمها حتى تؤمنها. أنا أقول لكل مسلم ومسلمة يخافون على ذريته من بعدهم، ليس هناك تأمين على مستقبل أولاد أو لمستقبل أولاد مثل تقوى الله عز وجل. قال الله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ومن تقوى الله سبحانه وتعالى أن يعدل الرجل والمرأة مع أولادهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فيا أم دعاء ما عليك إلا أن تتقي الله عز وجل فيما بينك وبين الله، وتدعو لبنتيك هاتين أن يسترهما الله عز وجل ولا يضيعهما، والله سميع الدعاء. نعم. أي أخ مصطفى؟
أيوة
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك يا شيخ، بدي أسألك عن أسئلتك.
تفضل.
والله يعني في شهر رمضان اللي فات أخذت 800 جنيه من البسطة.
من البسطة؟
أيوة.
يعني إيه؟ يعني السلف ولا إيه؟
ربا ربا.
يعني انت اخدتهم ازاي؟ يعني كنت حاط فلوس في البوسطة اصلا؟ يعني
كنت حاط فلوس في البوسطة.
ايوه. وطلع عليهم زيادة 800 جنيه
وطلع علي... ايوه
اي
فاخدتهم وصرفتهم في شهر رمضان ان شاء الله.
ماشي.
بس
يعني سؤالك الان ما حكم هذا الربا يعني؟
ايوه ربا. فلو سمحت كيف يعني
يا اخي مصطفى، هل فلوسك ما زالت البوسطة ولا الحمد لله سحبتها كلها؟
سحبتها كلها.
وانتهت المسألة؟
انتهت المسألة.
يجب عليك أن تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه، لأن هذه المعاملة معاملة ربوية، وال 800 جنيه زيادة على رأس المال ربا، وأنت صرفتها. أرجو إذا كان الله قد وسع عليك أن تتصدق، فإن الله قال إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وإن كنت على قد حالك اكثر من الاستغفار والتوبة والعمل الصالح ويعفو الله عز وجل عنك.
والله لو سمحت يا فضيلة الشيخ بدي أسألك سؤال تاني واحد بس.
نعم.
أنا كنت حالف على مرتي بالطلاق.
على إيه؟
قلت لها لو زعلت أمي، الكلام ده كان بيني وبين أمي، هي ما كانتش موجودة. فأم قالت لي مرتك بتزعلني وكده يعني. فأنا قلت لها لو مرتي زعلتك اطلعها بالثلاثة واحلفت لها بالطلاق.
قلت لها ايه بقى؟
ما قلتش حاجة، هو ده اللي حصل.
انت قلت حلفت لها بالطلاق.
انا حلفت لامي بالطلاق.
هي قلت لها ايه في الحلف ده؟ ماذا قلت في هذا الحلف؟
في هذه الحالة قلت لامي لو مرضتي زعلتك في يوم من الايام لطلعها بالثلاثة. وزعلتها.
لا يعني لا، قلت لو زعلتها، لو زعلتك هطلقها.
ايوه.
لكن ما قلتش عليا الطلاق لو زعلتك هطلقها او تكون طالق.
لا نقول لا، قلت هطلقها وقلت بالطلاق، قلت عليا الطلاق لو زعلتك في يوم من الايام نطلقها بالثلاثه.
كويس.
بس يا فضيله
الشيخ. وزعلتها ولا ما زعلتهاش؟
زعلتها طبعا.
وده اليمين ده رقم كام في حياتك؟
اول يمين.
انت متجوز بقى كام سنه؟
هديلي حوالي 7 سنين.
وان شاء الله هتبقى اخر مره؟
ان شاء الله تبقى اخر مره
ان شاء الله تعالى. هل سالت عن هذا اليمين احد من العلماء؟
نعم.
هل سالت قبل ذلك احد من اهل العلم عن يمينك؟
والله ما سالت يا فضيله الشيخ.
كيف تحلف بالطلاق وتحنث في يمينك ولا تسال عما يجب عليك؟
والله يا فضيلة الشيخ انا ما سألت بس حلفت يعني كده يعني.
طيب، هل كنت فعلا عازما على طلاق امرأتك لو حدث هذا منها، ولا كان مجرد ترضية لأمك؟
والله كنت براضي أمي في الحال، بس دلوقتي انا حاليا يعني عايش مع مرتي كويس.
اي يعني حين حلفت انك انت لو زعلتك يا امي اطلقها، كان مجرد ترضية لها ولا وما كنت تنوي الطلاق؟
لا والله ما كنت أنوي الطلاق.
طيب، ننصحك أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفره، ولا تحلف بالطلاق ولا بغيره. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وعليك إن شاء الله كفارة يمين إطعام 10 مساكين. أي أخ محمد؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ
أهلا بكم مرحبا.
سؤال حياتك من الشقين لو تكرمت.
تفضل.
الله يخليك. بالنسبة إن شاء الله ربنا يكرمني طالع عمره الأسبوع اللي جاي إن شاء الله، فواخد غرفة رباعية أنا وصديق ليا والمدام بتاعته وأنا والست بتاعتي، ففي حرمانية في ذلك.
لا يا أخي بارك الله فيك، لا يجوز هذا. كيف
نعم.
كيف ينام رجل أجنبي مع امرأة أجنبية في غرفة واحدة؟
أيوه.
لا يجوز هذا بارك الله فيك. تأخذ أنت غرفة أنت ومرأتك، وصاحبك يأخذ غرفة ومرأته.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. يا مرحبا. أهلا وسهلا.
بالنسبة للشق الثاني ساعتك.
تفضل.
يعني أنا طالع إن شاء الله وعلي مبلغ باتفاق مع صاحب الجمعية هسدده بعد ما نيجي المؤامرة إن شاء الله.
ما فيش مشكلة إن شاء الله، ربنا يسدد عنك ويقضي عنك إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيك.
بارك الله لك وتقبل الله منكم. أيوة أخ سليم. تسليم ولا سليم؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
الو السلام عليكم.
تفضل. عليكم ورحمه الله.
شيخ، ممكن حكم العاده السريه بالنسبه للشباب؟
طيب تفضل، جزاك الله خير. ما يعرف
عند... يعني
ما يعرف عند الشباب بالعاده السريه، وهي انزال المني باليد او بغيره، هذا بغي وعدوان. قال الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى سبيلا لقضاء وطره وإشباع غريزة الجنسية غير سبيل الزوجة والأمة المملوكة فهو باغ ملوم عادي. فعلى الشباب أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم وفي صحتهم، وأن يعلموا أن هذه العادة لها مضارها السيئة وتسبب كثيرا من الأمراض الضارة بالإنسان. فعليهم أن يتقوا الله، وعليهم بقول الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، ويجب على الشاب أن يستحضر أن الله تعالى معه ناظر إليه وشاهد عليه ومطلع عليه. فإذا كانت هذه العادة يسمونها العادة السرية، لأن الإنسان يجعلها في السر ويختفي بها عن أعين الناس، فعليه أن يعلم أن الله ناظر إليه وشاهد عليه، فيستحي من الله تبارك وتعالى كما يستحي من الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصم شبابنا وبناتنا، وأن ييسر لهم الزواج الشرعي حتى يعصمهم من الزلل والخطأ. أي أخ أحمد؟
السلام عليكم.
عليكم سعد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
دلوقتي يا شيخنا بالله عليك، أنا طالع من الجيش، طالع من الجيش لي سنتين.
أيوة
ماشي. وجايين لي استدعى دلوقتي 15 يوم.
نعم.
وأنا ملتحي.
نعم.
يعني حكم اللحية، يعني
روح يا شيخ أحمد انت يا شيخ أحمد
ولا
بيها؟ يا شيخ أحمد روح بلحيتك إن شاء الله، احنا حصل تغيير كبير، روح بلحيتك، وانت الآن ضيف مستدعى، هتقعد أسبوع 10 أيام وحترجع، فروح بلحيتك والله يثبتك ويحفظك ويقضي أيامك على خير إن شاء الله. نعم. أي أخي جلال؟ يا اخي جلال.
يا الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، تفضل.
ازيك يا شيخ، الله يكرمك.
الحمد لله عليكم.
عندي استفسار بسيط. الله يا شيخ
عمر،
والله حضرتك دلوقتي انا موظف في شركه ومعايا مبلغ بسيط من المال وساكن بالايجار.
نعم.
فهل ينفع ان انا مع العلم ان المبلغ اللي معايا ما يشتريش ارض؟
طيب
وانا ساكن بالايجار.
نعم.
فيكون ممكن يجوز ان انا ابعت قرض من الشركه على اساس ان انا اشتري الارض وابني مثلا بيت، او لا يجوز؟
يعني قرضا حسنا يعطونك 50,000 جنيه وتردها 50,000 جنيه؟
لا طبعا، لا، قرض ربا.
قرض ربا، واياك والربا، فانه من اكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ فعدهن وذكر منهن أكل الربا. وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل هو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. فأوصيك بتقوى الله وستجد وعد الله محققا، فإن الله عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. أي أخت أنوار؟
السلام عليكم.
عليكم سعادة الله.
السؤال يا شيخ، هو ينفع الواحد يقعد مع اللي كتب عليها؟
يقعد مع اللي كتب عليها؟ يعني يعني واحدة معقود عليها يعني؟ إذا عقد الرجل، إذا عقد الرجل على المرأة فإنها لا تمتنع منه إذا دخل بيتها وتقابله بملابس بيتها وتجلس معه في حضور أبيها وأمها وإخوتها الرجال. وأقصى ما يباح، أقصى ما يباح يسموه الفقهاء الخلوة الغير مأمونة، بمعنى إذا دخل هو وإياها غرفة يكون الباب مفتوحا عليهما، هذه الخلوة غير مأمونة، إذا أقصى ما يباح بعد العقد. وأما ما فوق ذلك فإنما يباح يوم البناء بعد أن تزف إليه ويعلن النكاح ويعرف الناس جميعا أن فلانا انتقلت من بيت أبيها إلى بيت زوجها، خلاص صارت زوجة. أما طول ما بيت أبيها فما ذكرته هو المباح فقط. نعم. أي أخت بسمة؟
أيوة.
تفضلي. عليكم سلام ورحمة الله.
لو سمحت فضيلة الشيخ، كنت عايزة رقم حضرتك الشخص.
طيب الكنترول يعطوه لك إن شاء الله. حاضر. تفضلي. أي أم محمد؟
أيوة. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
فضلت الشيخ معايا؟
أيوة تفضلي.
أيوة لو سمحت يا فضلة الشيخ.
نعم.
أنا كانت بنتي امبارح شدت كده مع جوزها شوية وهو كان غضبان قوي وشديد الغضب يعني جامد، ما قدرناش عليه الصراحة ان هو يعني يهدى كده ويقعد. فرح لها انت طالب.
نعم.
فمش عارفة بقى الطلاق ده وقع ولا ما وقعش.
هذه اول مرة ولا اخر مرة ولا
اول مرة تحصل.
اول مرة يقول لها انت طالق؟
لا اول مرة. اول مرة هي لسه متجوزة بقى لها 3 شهور وحامل.
ربنا يهديه ويصلح حاله.
امين. فمش عارفه بقى فضلتك اليمين ده وقع ولا ما وقعش.
كان يجب ان يسال هو حتى نعرفه ما يجب عليه، ولكن على كل حال اسمعي وليسمع هو وليسمع جميع المشاهدين. قلنا يا اخواني، قال النبي عليه الصلاه والسلام: ليس الشديد بالسرعه ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب. فالحياة الزوجية معشر الشباب مش حياة عواطف، العواطف دي الفترة الخطوبة اللي قبل الزواج. بعد الزواج العواطف تقل والمسؤوليات تكتر والمشاكل تزيد، وإبليس لعنه الله قاعد للزوجين عشان يحرش بينهما ليفرق بينهما. فهو كل ما الرجل بقى يغضب على امرأته أو تزعله في حاله يقول أنت طالق. هو رصيد طلاق كام؟ رصيد طلاق مش كتير. الله تعالى قال: الطلاق مرتان، والثالثة فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوج غيره. فيا معشر الشباب، اقدروا الحياة الزوجية حق قدرها، وتحلوا بمكارم الأخلاق، تحلوا بمكارم الأخلاق. وإياكم والغضب، عليكم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشيء بالسرعة ولكن الشيء الذي يملك نفسه عند الغضب. الغضب الذي يمنع وقوع الطلاق هو ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا طلاق في إغلاق. والطلاق اللي هو في إغلاق، الطلاق الشديد الذي يغلق على الرجل عقله، بمعنى إن هو يصير يهطرش ويتكلم بكلام ما يعرفوش، وبعد ما نهديه كده ونروقه كده وتهدى أعصابه نقول له: ده انت طلقت امراتك. قل: لا والله ما طلقتها. ده انت قلت كده. قل: لا والله ما حصلش. يبقى الرجل فعلا كان حصل عنده اغلاق، فهذا الذي لا يقع طلاق، لا طلاق في اغلاق. لكن انسان غضبان هو دايما العاده لا يطلق الا هو غضبان، فما دام غضبان وواعي ويحفظ ما يقول ويفهم ما يقول، وبعد انتهى المشكله انت قلت كذا يقول: انا قلت كذا وكذا وكذا، يبقى ما كانش حصل عنده اغلاق فطلاقه يقع. فقول الرجل امرأته بمحضر من الشهود من أهلها وغيرهم: أنت طالق، وفي هذا الغضب الذي لم يصل به إلى مرحلة الإغلاق، حسبت عليه طلقة، وعليه أن يراجعها ما دامت هي الطلقة الأولى، يقول لها: راجعتك أمام الشهود الذين سمعوا قوله أنت طالق. ونسأل الله أن يصلح شباب المسلمين ورجالهم ونساءهم أجمعين. أي أم محمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
الحمد لله. اتفضلي.
بعد اذنك انا عندي سؤالين.
اتفضلي.
اولهم، انا دلوقتي لو الابنه ماتت قبل الاب، هل يجوز لاولادها ان هم يورثوا من جدهم؟ ده سؤال. السؤال الثاني، لو انا بشتغل مع جوز يعني ومعاه في الحياه، هو كان له ابن من زوجه تانية يعني مطلقه، هل اللي انا بعمله دلوقتي لاولادي من شغلي وتعبي، لو ابنه ما ورثش فيه، هل حرام على جوزي ولا ايه؟
الشق الثاني ده أعيديه مرة تانية سمحتي؟
الثاني؟
الشق الثاني.
لو أنا بشتغل مع جوزي
بتشتغلي معاه؟
بشتري حاجة لأولادي من شغلي مثلا.
بتشتغلي معاه؟ معلش قولي لي طبيعة الشغل عشان أفهم برضه.
بشتغل محاسبة في شركة.
يعني أنت موظفة وليكي مرتب يعني؟
أه.
طيب، وعملتي شيء من مرتبك خاص بيكي؟
أه، مثلا اشتريت شقة لأولادي مثلا.
طيب خلاص، دي حاجة.
بس الشقة دي باسم جوزي.
لا بارك الله، عايزين نفصل. إذا كان للمرأة مال خاص من وظيفة أو من ميراث أو أي سبب آخر، وبنت بيتا أو اشترت شقة أو تملكت أي شيء، يجب عشان الحفاظ على الحقوق المالية، يجب أن ما دمت أنت اللي اشتريت الشقة من مالك الخاص تكتب الشقة باسمك، ولا سيما أن زوجك له أولاد من غيرك،
انا بس عشان الحساسيه اللي بينه وبين جوزي، عشان لما اقول له اكتب الشقه باسمه يبقاش في بينا يعني.
لا لا معلش، ما عشان نحافظ على الحقوق برضه، عشان نحافظ على المشكله
يعني كده. لو ابنه ما ورثش منها ما فيش على جوزي حاجه يعني.
ما دامت الشقه اشتريتيها انت من مالك الخاص وليس من مال زوجك، وزوجك لم يشارك في الشقه، يعني انت ممكن انت وزوجك تشتروا شقه انتوا الاثنين، يعني هو مثلا بالنصف وانت النصف، ففي هذه الحاله انت لك النصف لك ولاولادك، وهو له النصف له ولاولاده منك ومن غيرك. نعم
شكرا
بارك الله فيك. اما الشق الاول من سؤالك وهو اذا مات ولد او ماتت بنت في حياه ابيها وللولد اولاد، فهل يرثون من جدهم او من جدتهم؟ فهؤلاء ليسوا ورثه ما دام اعمامهم موجودون او اقوالهم موجودين، فليسوا ورثه، هم محجوبون، ولكن لهم حق الشيء وصيه واجبه، لهم وصيه واجبه يعطونها ان شاء الله تعالى. نعم. ايها ام احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ؟
اهلا بيك.
معلش انا هما كلمتين بس لو سمحت.
اتفضلي.
انا دلوقتي كنت متجوزه انسان طيب الله يرحمه ويسامحه. ف يعني بعد ما توفى وصى ابنه الكبير عليا واولاده، فاعطاني مبلغ بحيث ان انا اخد شقه ليا، فالحمد لله انا قاعده في شقه والدي الله يرحمه. فدلوقتي ابني يعني على وش جواز، فانا الفلوس دي خدتها وجبت بيها ذهب وحطيتها في البنك لمده 4 سنين. معايا يا شيخ؟
نعم.
فعلى اساس ان انا اخد الفلوس دي اجيب بيها شقه لابني. هل لو انا جبت بيها دلوقتي شقه بنتي تتظلم؟ انا جبت لها كل اللي معايا، حاجتي كلها يعني جوزتها والحمد لله طلعت مستوره من عندي وما ناقصهاش اي حاجه.
يعني انت عندك ولد وبنت؟
اه.
جوزت البنت؟
جوزت البنت.
والان بقى عايزه اتجوز الولد؟
اه.
على بركه الله، لكن المهم يا ام احمد.
ايوه.
الفلوس المحطوطه في البنك، اي بنك؟ بنك
لا
اسلامي.
لا انا كنت حاطط بنك، لا هم كانوا ذهب وبعت الذهب.
ايوه وحاطط الفلوس في البنك.
كان بنك اسلامي.
بنك اسلامي؟
اه.
اذا كان اسلاميا حقيقة على بركة الله. اما اذا كان غير ذلك فاحذري، فان التعامل بالربا لا يجوز.
لا 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 الحمد لله عارفة ربنا وبصلي وبصوم.
الحمد لله بارك الله لك، خلاص ربنا يوفقك.
سؤال ثاني يا شيخ.
نعم.
هل لو لمدة الاربع سنين دول جاب بيهم ذهب؟ عليهم
زكاة؟ اه طبعا كان واجب عليك انك تزكي الاموال ما دام بلغت النصاب.
اه
ما دام بلغت النصاب كان واجب عليك الزكاة كل سنة. فإذا كنت لم تخرجي الزكاة عن هذا المبلغ الذي بلغ النصاب مدة الأربع سنوات، فعليك أن تخرجيها الآن فورا.
طب أنا لو معيش دلوقتي أعمل إيه؟ أطلعهم منهم؟
أين ذهبت الأموال؟
لسه ما حطيتش أجيب شقة لابني لسه.
يعني لسه الفلوس موجودة ما اشتريتيش لسه؟
لا لا موجودة الحمد لله.
طيب طلعي الزكاة فورا بارك الله فيك، طلعي الزكاة، الزكاة ركن من أركان الإسلام وبركة لك في صحتك ومالك وأولادك.
طب الأربع سنين دول يطعد إيه؟
الألف جنيه على 25 جنيه في السنة. كل 1000 جنيه على 25 جنيه.
الألف جنيه؟ هم لو أنا كنت جايبهم على أساس يعني 16,000 وضعوا يعني زادوا شويه.
كل 1000 جنيه على في السنه 25 جنيه.
خلاص ماشي.
بارك الله لك.
متشكر قوي.
بارك الله لك. هيا يا اخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
سمعت يا شيخ دلوقتي حضرتك انا شفت عروسه يعني متدينه وكده. تمام؟
نعم.
بس يعني وفيت على كل حاجه، بس يعني الشيطان بيجي للواحد كل شويه يقول لك مثلا في واحده تانية افضل مش عارف ايه، زي ما حضرتك عارف يعني كده.
اي انت خطبتها ولا لسه؟
يعني ان شاء الله في موضوع خطوبه يعني ان شاء الله.
يعني تقدمت لاهلها ولا لسه بتفكر؟
اه تقدمت.
ووافقوا عليك؟
اه.
خلاص ارضى ما قسم الله لك وربنا يبارك لك ويتم عليك بخير. لا تتنقل بين النساء، تنظر الى هذه وتنظر الى هذه، لن تستريح ما دمت احسنت الاختيار واستقرت ربك واستشرت محبيك والمحبون أشاروا عليك، فكان هذا مثل الاستخارة، وتقدمت لهذه البنت والحمد لله وفقوا عليك على بركة الله. أيوة ربنا يتم عليك بخير. نعم. سؤال يقول ماتت أمه وهي غاضبة عليه، فهل من مخرج؟ الحمد لله باب التوبة مفتوح، والله تعالى يبسط يده بالليل ليأتيهم سوء النهار ويبسط يده بالنهار ليأتيهم سوء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقد قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا كنت قصرت في حق أمك وأسأت عشرتها وصحبتها حتى تماتت وهي غاضبة عليك، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه وتجتهد في الصالحات التي يحبها الله تبارك وتعالى، لأن ذلك ينفع أمك، لأن كل عمل صالح يعمله الولد فلأبويه من الأجر مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. ثم عليك بكثرة الاستغفار والدعاء لأمك، والله يعفو عنا وعنك، ولا تقنط من رحمة الله. أي أخي مصطفى؟ يا أخي مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا أعمل في موظف في الدولة، أريد أن أشتري شركة منزلا عن طريق بنك ريباوي، ليش؟ أنا بنك إسلامي والعمل الذي أعمل فيه يساعدني على تجديد الدين. أنا إذا اخترت مثلا 20 مليون وسددت من المباقي يسدده العمل، ماذا؟
يا أخي مصطفى، سبق قبل قليل الجواب على سؤالك من أخ آخر: اتق الله واصبر ولا تتعامل بالربا وسيجعل الله بعد عسر يسرا. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاتق الله واصبر ولا تقع في الربا. ولو كنت ساكن حتى بالإيجار، مش ساكن في بيت تملكه وهو صغير مثلا، لا، حتى لو كنت ساكن بالإيجار اتق الله واصبر ولا تشتري عن طريق الربا، والله يجعل لك فرجا ومخرجا كما وعد، وهو سبحانه لا يخلف الميعاد. نعم. أيها أخ أحمد.
ازيك يا دكتور؟
أهلا بكم.
كيف حالك؟ الله خير.
أحمد الله عليكم.
حضرتك، أنا عندي مبلغ وحطه في البنك الربوي.
نعم.
البنك الأهلي. ف... نعم. الفوائد اللي بتيجي أنا ما باخدهاش، يعني بطلعها كلها لله يعني.
نعم نعم.
فالحكم
يا أخ أحمد بارك الله فيك، لا يجوز وضع الأموال في بنوك ربوية حتى ولو أخذت الربا وتصدقت به، فلهذا لا يعفيك من الذنب، لأن فلوسك تتعامل بالربا والذنب حاصل. فاستغفر الله وتوب إليه وأقلع عن الذنب بأنك أنت تسحب رأس مالك من البنك وزيادة تضحى في أي مصرف من المصارف للفقراء المساكين في المستشفيات، في أي مصرف من هذه المصارف. وإن كنت لابد متعاملا فتعامل مع بنك إسلامي قائم على أساس من الشريعة، فتكون أرباحه حلالا، تأخذها فهي حلال طيب لك، تتصدق بها فهي صدقة مأجور عليها إن شاء الله. لكن لا يجوز أن تضع مالك في بنك ربوي وتقول أو تبرر نفسك أنك أنت لا تأخذ الربا بل تتصدق به، لا، الذنب قائم والخطأ حاصل، فاستغفر الله وتوب إليه وأقلع عن الذنب بتحويل أموالك إلى بنك إسلامي. نعم. أيها أخي زكريا.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
أسألك بالله يا شيخ الدعاء لي وإسرتي وأمي محمد أجمعين.
أسأل الله أن
يعطيك الدعاء يا شيخ.
أسأل الله أن يعطيك ما تتمنى من خير الدنيا والآخرة.
أمين يا رب العالمين.
حياك يا شيخ. يا مرحبا بكم يا أخي زكريا.
شكرا.
نعم. سائل يقول: هل يجوز الاغتسال من المني عند القبلة وإن لم تكن هناك معاشرة؟ من موجبات الغسل خروج المني من الإنسان بشهوة ولو لم تكن هناك مباشرة، ولو لم تكن هناك معاشرة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء. فإذا قبل الرجل زوجته فأمنى فقد وجب عليه الغسل وإن لم يكن هناك جماع. سائل أم دعاء.
السلام عليكم.
نعم.
لو تكلمت يا شيخ، ربنا من علي بكتاب الله فأخذت فيه إجازة، وطبعا يعني يعني بفضل الله بدرس في المساجد ولكن بيتفلت مني. فكنت عايزة أعرف في خلال الشهرين ده لو تديني حضرتك كده موجز بسيط كيف أراجع بالقدر المعقول، لأن أنا عندي سكر وعندي ضغط ويعني بفضل الله علي مريضة. يعني
أسأل الله أن يشفيك ويعافيك،
اللهم أمين،
وأسأل الله أن يبارك لك فيما رزقك من القرآن وأن يجعلك من أهله العاملين به إن شاء الله. الوصية أم دعاء لك ولكل من أكرمه الله تعالى بحفظ القرآن هي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن، تعاهدوا بالمراجعة، لأنه بيتفلت. ده شيء معروف عن القرآن الكريم، بيقولوا كده القرآن عزيز، اللي ما يودوش يهجره. فالنصيحة يا أم دعاء حتى يثبت القرآن في صدرك إن شاء الله أن تقرأي كل يوم ثلاثة أجزاء، بحيث تختميه كل 10 أيام مرة، يبقى في الشهر 3 مرات. والنصيحة إن الختمة مرة تكون عن ظهر قلب عن غيب، ومرة تكون عن نظر في المصحف، لأن الحافظ مكلف أن يحفظ الرسمة ويحفظ اللفظ. فالختمة عن ظهر قلب لحفظ اللفظ، والختمة في بالنظر لحفظ الرسم. فإن شاء الله لو فعلت أنت وفعل كل حافظ ذلك، قرأ كل يوم 3 أجزاء لا يقل عن ذلك، بل قد يزيد 4 و5، يثبت الله تعالى القرآن في الصدور بإذنه عز وجل. أسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم بتثبيت القرآن في صدورنا. وأستغل هذا السؤال وأذكر الحفظة الذين إن شاء الله تعالى سيؤمون الناس في قراءة في التراويح في رمضان، أذكرهم من الآن بضرورة الإقبال على القرآن والتفرغ له ومراجعته مراجعة جيدة حتى يستطيعوا أن يؤموا الناس في القيام ويقرأوا بما تيسر الله لهم، طال أم قصر، قل أم كثر، عن ظهر قلب، ولا يلجؤون إلى القراءة من المصاحف. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. آية أخت منى.
عليكم.
نعم.
لو سمحت حضرتك حضرة الشيخ، دلوقتي أسأل عن حضرتك على موضوع ميراث.
نعم.
دلوقتي الوالد متوفي الله يرحمه، وترك لنا منزل بجنينة كبير، فأخويا في أحد الإخوة يعني باني في الجنينة وقاعد يعني في البيت هناك، وبعدين مش عارفين ناخد حقنا، وبالبيع هو مش عايز يبيع، هو عايز متمسك ان هو يقعد هناك ومش عايز يبيع. دلوقتي حضرتك طب يعني احنا لو احنا خدنا اجراء قانوني هل ده يبقى قطيع للرحم
ولا ده؟ اسمعي الجواب يا اختي منى بارك الله فيك.
طب شكرا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نذكر المسلمين والمسلمات بأن الله سبحانه وتعالى قسم التركات، وأعطى كل ذي حق حقه، وبين ذلك بيانا شافيا في سورة النساء. ابتدأه بقوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. ثم بين هذه القسمة بيانا شافيا كافيا، ثم عقب على هذا البيان بقوله: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله، يعني يقسم كما قسم الله ويعطي كل ذي حق حقه من الذكور والإناث والصغار والكبار، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، يعني لا يقسم كما قسم الله عز وجل ويمنع بعض الورثة من حقوقهم، يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. فنهيب بالمسلمين والمسلمات أن يقسموا التركات كما قسمها الله عز وجل، ويرجون بذلك رحمة الله ويخافون عذابه. لكن يا أخت منى بارك الله فيك، أخوك الذي يمتنع من القسمة ويمتنع من إعطائكم حقكم في بيت والدكم، تسألين هل تذهبون إلى القضاء؟ أقول لك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن القضاء يوغر الصدور. فخير لك بارك الله فيك إنك أنت تشوفي خالك أو عمك أو حد من قرايبك وتجودي مع أخوك هذا الممتنع عن القسمة وتتراضوا بحيث أن يتم القسمة إن شاء الله عن تراضي حتى تظل الرحم بينكم موصولة. لكن لو لجأت من القضاء والمحكمة حكمت واضطر للتسليم قهرا ستقطع الأرحام وتقطع المودات والصلات، والإسلام حريص على بقاء الصلة والمودة بين المسلمين ولا سيما الأرحام. نعم. أي أم أيمن.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
لو سمحت يا عم الشيخ.
تفضلي.
أنا كان من 20 سنة عملت مشكلة أنا وجوزي.
نعم.
فقال لي روح أنت محرمة عليا، تحرمي عليا زي أمي وأختي.
نعم.
فأنا زعلت، فوالدتي جات له قال لها أنا قلت الكلمة وما قصدتش حاجة.
نعم.
وأنا دلوقتي عايشة معاه.
نعم.
وحاجة بيت ربنا ومصلية ولله الحمد.
كويس.
هل الكلمة دي كانت غلط وإحنا ما عمل يعني أعمل لها إيه دلوقتي الكلمة اللي تقالت لي دي؟
فكرك بعد 20 سنة يا أم أيمن.
بالنسبة لقناة الرحمة واللي بسمعه فيها.
يعني ينفع الكلام ده كده واحد يظاهر من امرأتي يقول لها تحرم علي زي أم أختي من 20 سنة وهم عايشين مع بعضهم وبعدين تسأله دلوقتي أم أيمن ينفع الكلام ده؟
طب ايه الكفاره؟ معلش انا والله انا ما يعني اتحمست لما لقيت قناه زي كده.
اولا اسال الله ان يعفو عنا وعنك.
اللهم امين.
وعن زوجك، زوجك ما زال حيا؟
ايوه عنده 63 سنه وانا عندي 50.
ربنا يديك الصحه. هذا في الاسلام اسمه الظهار، اذا قال الرجل امراه تحرم علي زي امي هذا اسمه الظهار في سوره المجادله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والرجل إذا قال امرأتي تحرم علي زي أمي بقد ظهر منها، ويجب أن يعتبرها زي أمه تماما، لا يستحل منها أي شيء حتى القبلة، حتى يكفر بما قال الله تعالى فعتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتبعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فإذا كان زوجك الآن 63 سنة قد يكون الله متعه بالصحة والعافية، إذا كان يستطيع صيام الشهرين متتابعين
لا مش هيقدر.
اسمعي بس الجواب يا أم أيمن.
طيب.
يجب أن يعتزلك الآن من دي الآن، لا يفعل معك شيئا من الحياة الزوجية حتى يكفر الصيام إذا كان قادرا، فإن لم يستطع أن يصوم الشهرين متتابعين يطعم 60 مسكينا، وأنت من الآن عليك أمه حتى يكفر بما ذكرته لك.
الله يكرم حضرتك.
آمين.
شكرا.
يا مرحبا بك.
الله يخليك. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم. يا أخي محمود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله عليكم.
بالله عليك يا شيخ ادعي لي.
يسر الله أمرك وعفى ذنبك وزوجك التقوى.
وعندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
أنا شغال في الأردن وببعد مصاري على مصر، بس كل 3 أشهر كل 4 أشهر زي ما ربنا يرزقني بيهم.
نعم.
هل دول عليهم زكاة ولا أي شيء؟ بس ما بيضلوش في البيت، يعني بيروحوا مصاريف في الدار ومباني وشغلات وكسارة، يعني شغلات زي كده.
يعني أنت كل شهرين 3 بتبعت لمراتك لأهلك مصاريفهم يعني؟
لا أنا لسه ما اتجوزتش لسه، بس ببعت لأهلي وبيعملوا لي بالشهر.
بتبعت لأبوك وأمك وأخواتك يعني؟
أيوه.
مصاريف مصاريف. بتبعت لهم مصاريف يا أخي محمود؟
ببعت لهم مصاريف.
واللي أنت بتبعته بيصرفوه.
وبيبعتوا له بيصرفونه وبيعملوا في الشقه
خلاص
وبيبنوا وبيعملوا.
خلاص ربنا يبارك لك. خلاص الزكاه يا شيخ محمود تجب في المال المدخر، اذا ادخر المسلم مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجب عليه الزكاه بعد سنه. لكن المصاريف الشهريه او الدخل الشهري ولو حتى كان كتير جدا ما دام يعني لا يبلغ النصاب او لا تحول عليه الحول لا تجب عليه الزكاه، وبارك الله لك وزادك الله حرصا. نعم. سائل يقول الفجر سنة أم فرض؟ الفجر ماذا تريد بالفجر؟ الصلوات المفروضات 5، الصلوات المفروضات اللي هي عمود الدين، اللي هي أول ما فرض الله، اللي هي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة، 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. الفجر أو الصبح، تسميه الفجر أو تسميه الصبح، هي الصلاة اللي هي أول طلوع الفجر أو طلوع النهار بعد إدبار الليل، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا الفجر أو الصبح هم دول أول صلاة من النهار، فريضة، أول فريضة من الصلوات 5. لكن بعض الناس بيقول إيه، عنده الفجر شيء والصبح شيء تاني. بيقول يعني الفجر اللي يصلي مثلا في وقته والصبح اللي يصلي بعد طلوع الشمس او العكس. يا اخي بارك الله فيك، هم اعرف ان الله تعالى فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، اول صلاة الفجر او الصبح كما قلت، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، 5 صلوات مفروضات. نعم. تقول عندها القرآن 30 جزء، يعني مش مصحف كامل، لا القرآن مجزأ، احنا عارفين القرآن 30 جزء، فالسائلة عندها 30 جزء، كل جزء لوحده في مطبوع لوحده، في جزء مطبوع لوحده، يبقى عندها 30 جزء مفرقين كده. بتقول هل يجوز أن أقرأ من هذه الأجزاء، يعني تأخذ جزء البقرة أو جزء تبارك أو جزء الكهف وتقرأه كده بدون وضوء أو بدون طهارة؟ يعني لا فرق يا أختاه بين هذه الأجزاء المجزأة 30 جزءا وبين المصحف اللي هو 30 جزء في مجلد واحد، لا فرق، كل هذا اسم مصحف. هل تمسينه بغير وضوء أو تشترط أو يشترط الوضوء؟ مسألة خلافية بين الفقهاء. الراجح عندي فيها أن لمس المصحف لا يشترط له الوضوء، وذلك تيسيرا على المسلمين حتى يقرأ القرآن بالليل وبالنهار، فإن قراءة القرآن قربة من أعظم القرب وعبادة من أجل العبادات، والقول باشتراط الوضوء لها يحول بين الناس وبينها، فتيسيرا على الناس لا تشترط الطهارة لمس المصحف، فاقرأي إن شئتي سواء كان من القرآن المجزأ أو من المصحف الكامل إن شاء الله تعالى. أيها أخي سمير.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
وحضرتك سمير العفر من الكويت.
أهلا بك يا مرحبا.
يعني نحن نحبك في الله شيخ عبد العزيز.
أحبك الله الذي عفتنا فيه وغفر الله لي ولك. أمور يا أخي سمير.
لي رجاء من حضرتك بس أنك توجه نصيحة للمرشحين للرئاسة الإسلاميين أن يتفقوا على رئيس واحد من الآن حتى لا تتشتت الأصوات وتذهب لغير من لمن ليس عندهم توجه للشريعة الإسلامية.
جزاك الله خيرا وزادك الله حرصا.
الله يبارك فيك.
حياك الله يا مرحبا. أهيب بكل مسلم ومسلمة أن يتوبوا إلى الله تعالى ويستغفروا وأن يلحوا عليه بالدعاء، اللهم اجعل لنا فرجا ومخرجا، اللهم ول علينا أبرنا وأتقانا وأحبنا إليك وأرحمنا بنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. نعم. أيها أخ أحمد.
ازيك ازيك مولانا.
أهلا بيك يا مرحبا.
بالله عليك يا شيخ، بس الموقع في مشكلة، يعني ربنا يخليك كده تديني الحل. الله يبارك فيك.
أرجو الله التوفيق. تفضل.
الله يبارك. انا يعني عندي وسواس، مصاب بوسواس من كذا سنه من المتزوج،
متعلق
بالطلاق، يعني
بالطلاق.
اقعد اقول الطلاق، اقعد اقول انت طالق، بس عمر ما قلت لزوجتي، والحمد لله انه كويس معاه جدا، يعني ما فيش بيننا اي مشاكل.
طيب.
وهي عمرها ما سمعتنا وقلت في وشها، فمش عارف. وسالت كذا الشيخ قال لي دي وسواس، يعني حتى اتصلت بالشيخ جمال المراجدي قال لي ده وسواس. بس انا
ماشي يا شيخ احمد،
بالله عليك يا شيخ تفيدني، يعني بالله عليك.
أسأل الله لك الشفاء والعافية وأن يخلصك الله من هذا الوسواس. وما دمت سألت شيخنا الشيخ المراكبي بحتسألنا أنا بعد كده ليه ما جاش أحمد؟ خلاص، حافظ على الأذكار وقراءة القرآن والله يعافيك إن شاء الله تعالى. نعم. أي أخ حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اهلا بكم ومرحبا.
لو سمحت ان شاء الله جاي لي مولدها بعد شهر كده ان شاء الله، عايز اسميها ملك.
ربنا يتم عليك بخير اولا.
امين يا رب.
وبعدين هل بنتك فعلا ملك يا شيخ حسن؟
ان شاء الله. انا يعني
انت لما تسمي بنتك، اما تسمي بنتك ملك، هل هذه حقيقه ام غير حقيقه؟
الله اعلم. انا بس يعني
انت عندك بنات قبل كده ولا اول بنت تجيلك؟
لا هي ان شاء الله اول مولودة ان شاء الله.
طيب يا شيخ حسن، ان شاء الله اوصيك ان تختار لابنتك ان شاء الله القادمه التي نرجو ان تاتي على خير وسلامه ان شاء الله، ان تختار لها اسما من اسماء امهات المؤمنين، وانت تعلم هن 11 امراه وبنات النبي عليه الصلاه والسلام، هن 4، ها، أنصحك أن تختار لابنتك إن شاء الله اسما من أسماء أمهات المؤمنين أو أسماء بنات النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابيات، علشان نربط البنت دهيت بمن سميت بها. أنا أسميها عائشة، وبعدين لما تكبر البنت أقول لها أنت تعرف عائشة دي مين اللي أنا سميتك عليها؟ دي أمنا عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين، زوج النبي عليه الصلاة والسلام، كانت أحب نسائه إليه، بنت الصديق أبو بكر رضي الله عنه. يبقى نربط يا إخواننا، نربط أولادنا بنين وبنات بالسلف الصالح. لكن ملك وبسملة وتسنيم وجنة وجنة يا إخوان بقى، يعني عايزين كده نرتقي بالأسماء إلى إيه؟ أسماء كده، لأن بيقولوا كل مسمى له اسم نصيبه، كل مسمى له اسم نصيبه. فهذه نصيحتي لك، وأسأل الله أن يتم عليك بخير. نعم. أي أم عمار.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
من فضلك يعني عايز أسأل حضرتك سؤال، عايز أعرف حكم فوائد المبالغ المودعة طبع المجلس الحزبي الخاصة بالقصر.
نعم.
خصوصا ان المبلغ تضاعف وبقى 4 مرات من الاصل المبلغ، وانا ابن اخويا كبر دلوقتي وبلغ 21 سنة فرافض تماما الفلوس الفايدة فايدة اصل المبلغ الموجود في المجلس الحزبي.
نعم.
فهو عايز يرميه تماما.
نعم.
فيا ترى فضيلة الشيخ هو حرام ولا من يعني من هو صغير وهو ايه ذنبه ما يعرفش ان كانت الفلوس دي حرام ولا حلال؟
طيب اتفضلي.
يعني ارجو من فضيلتك يعني تنور لنا.
بارك الله فيك. انا فقط اسال الله تعالى ان يبارك في هذا الشاب، وان يكون شابا نشا في عباده الله، شاب صغير بدي حياته وما شاء الله حريص على الحلال والحرام. اسال الله تعالى ان يبارك فيه ويؤتيه ما وعده ان شاء الله تعالى. أما ما حكم هذه الزيادة فأحيلك إن شاء الله تعالى إلى شيخنا الشيخ السالوس في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. نعم. حاضر. سائلة تقول كيف تقوم بالعمرة إذا جاءتها الدورة الشهرية أثناء وجودها في مكة، سافرت للعمرة فجاءتها الدورة. الأصل أيتها المسلمة أنه لا تطوف المرأة بالبيت وهي حائض، والأصل أن تنتظر حتى تطهر ثم تؤدي نسكها، هذا هو الأصل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال لعائشة رضي الله عنها وقد حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. وبعد ما خلص عليه الصلاة والسلام الحجة وأراد أن ينفر قالوا إن صفية قد حاضت، فظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقال أحابستنا هي، هتحبسنا بقى منستنى غير ما تطهر بقى عشان خاطرها، أحابستنا هي، فقالوا إنها قد طافت طواف الإفاضة، قال فلتنفر إذن، يعني رخص لها في ترك طواف الوداع. فالأصل في المرأة أنها إذا حاضت وهي في مكة في الحج والعمرة ألا تطوف بالبيت حتى تطهر. لكن في هذا الزمان والنساء تسافرن من أماكن من شرق البلاد وغرب البلاد ومن أماكن بعيدة ومع قوافل، التذاكر محجوزة ذهابا وعودة والأيام محدودة ومعدودة، وقد لا تطهر المرأة، قد لا تطهر المرأة قبل انتهاء الموعد، ففي هذه الحالة يرخص لها أن تؤدي نسكها على حالها وتخرج وتعود سالمة إن شاء الله تعالى. لكن لو استطاعت أن تنتظر حتى تطهر فهذا هو الواجب، ولو استطاع محرمها أن يتخلف بها عن الرفقة حتى تطهر هذا هو الواجب، ولكن عند العجز عن ذلك فاتقوا الله ما استطعتم. أيوم أيمن.
بعد اذن حضرتك يا عم الشيخ معلش، حضرتك قلت لي اطعام 60 مسكين.
نعم.
طب انا هجيبهم منين او اطعمهم ازاي حضرتك؟ ولا ادي الشيخ في الجامع فلوس وهو يطعم؟
يا ام ايمن.
نعم.
اي جمعيه خيريه، جمعيه انصار السنه عندك، جمعيه شرعيه، اي جمعيه خيريه عندك في الحي او في البلد انت فيها، شوفي القائمين على الجمعيه الخيريه وادوهم مبلغ من المال، قولي لهم ده اطعام 60 مسكين كفاره الظهار. أرجو أن تعجلوا بالإطعام نيابة عنا وتخبرونه.
الله يكرم حضرتك.
الله يصلح حالك. يا مرحبا. ايوه اخ عبد الله.
السلام عليكم، كيف حالك؟
عليكم السلام يا مرحبا.
الله يبارك فيك. بالنسبه للمسلسلات التي اثارت فيها صور الانبياء واشخاص ومشاهده المسلسلات دي،
بالنسبه لايه؟
المسلسلات التي يعرض صور الانبياء واشخاص الانبياء، المسلسلات اللي بتعرض دي بالنسبه لمشاهدتها.
مسلسلات تمثيل انبياء؟
ايوه.
بارك الله فيك، لا يجوز مشاهدة هذه التمثيليات أبدا.
نعم يا شيخ. وبالنسبة للحديث اللي هو استفتي قلبك وإن أفتوك،
نعم،
الحديث الذي يقال فيه استفتي قلبك وإن أفتوك،
هذا لمن بقي على أصل فطرته، لمن بقي على أصل فطرته ولم يجد من يجد من العلماء من يستفتي من العلماء، لكن في وجود العلماء لابد أن نسألهم لنعرف الحلال والحرام. ايوه اخ علي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
ربنا يرفع قدرك يا شيخ.
واياكم.
والله يا شيخ كنت شغال في محل بيبيع سجاير.
نعم.
عايز اعرف يا شيخ، انا دلوقتي مش لاقي شغل غيره، هل المحل ده كده انا مشارك في وزر؟
انت بتقول
واعمل ايه رمضان لما يجي؟ هل لما ابيع سجاير وانا صايم كده انا ممكن يبقى عليا وزر ولا لا؟
يا اخ علي انت بتقول كنت شغال يعني
الان؟ لا حاليا شغال حاليا.
ما زلت يعني؟
ما زلت.
بارك الله فيك. لا شك أن السجائر حرام ولا يجوز بيعها ولا شراؤها، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فعلى التجار الذين يبيعون السجائر أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يقلعوا عن هذا الذنب وأن يوقفوا بيع هذه السجائر، وأن يتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمري فيما أمضاه وعن شبابي فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فكسب المال من بيع السجائر حرام ولا يجوز، فعلى التجار أن يتقوا الله عز وجل ويتوقفوا عن بيع السجائر وشرائها، وعلى العامل ألا يبيع هذه السجائر وأن يمتنع عن بيعها، وإن أصر صاحب المحل عليه فليترك هذا العمل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والله يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها أخ أحمد. يا أخ أحمد. يا اخ احمد اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضل.
ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك؟
انا اخد الله عليكم.
ازي حضرتك؟ كيف حالك؟
الحمد لله بخير طيبين.
الله يحفظك شيخ. انا بس اتمنى ان حضرتك تدعي لي ربنا يهدينا ويرزقنا الادب.
اللهم امين، اسال الله لي ولك ذلك ان شاء الله تعالى.
الله يحفظك يا شيخ.
واياك.
بعد اذنك بس يا شيخ، انا كان ليا استفسار بسيط.
اتفضل.
احزن جدا لما الاقي الدكتور زي الدكتور صفوت حجازي، راجل كلنا بنعزه
ونحترمه. يا اخ احمد ويا جميع يا أخ أحمد ويا جميع المشاهدين، سبق وأن نبهت قبل ذلك مرارا وتكرارا يا إخواني، لابد أن نتعلم أدب الفتوى وأدب السؤال، وأن نعرف كيف نسأل ومتى نسأل. ليس من الأدب أبدا أن نذكر العلماء بأسمائهم، وإن أخطأوا فيما نظن لا يجوز، فلكن لو سألت سؤالا مبهما قد تحصل على الجواب، لكن ليس من الأدب أن تقول الشيخ فلان يقول كذا والشيء هذا، ليس من الأدب يا إخواني. وأنت أخ أحمد أول ما سألت قلت أدعو الله أن يرزقني الأدب، فهذا من الأدب الذي نرجو الله أن يرزقني إياه وإياك إن شاء الله تعالى. نعم. أي أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
تفضل.
والله عندي سؤال بس على
إذنك. أمر.
والله إحنا في شغالين السعودية، وفي وقت الصلاة بقفل المحل وبروح اتوضى في البيت واطلع على المسجد.
نعم.
بس معايا صاحبي، يعني ممكن نستنى له هو بعد ما هو يتوضى او انا بعد ما اتوضى، ممكن تفوتنا الركعة الاولى والثانية.
معك صاحبك ايه؟
ممكن بنعدي على البيت، بنفوت على البيت.
ايوه.
بنتوضى في البيت، بس ممكن نستنى هو شوية، هو يستناني.
لا 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 يا شيخ، يا شيخ محمد لا ما تستناهوش. اللي يتوضى منكم يروح الجامع على طول، ما بتستناهوش عشان حتى لا تفوتك ركعة أو ركعتان. احرص بارك الله فيك على أن تدرك تكبيرة الإحرام، بل احرص على أن تصلي السنة القبلية في البيت أو في المسجد. فإذا كان انتظار صاحبك سيؤخرك عن الصلاة أو تفوتك تكبيرة الإحرام أو تفوتك ركعة، هذا الانتظار في حقك لا يجوز. نعم. أي يا عبد الحميد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
هل يجوز قراءة القرآن على المقابر يا شيخ؟
للميت يعني ولا ايه؟
للميت.
جزاك الله خير. يا اخ عبد الحميد. من الصور التي يقرأها الناس على الاموات والقبور سورة ايه؟ ياسين. سورة ياسين مشهورة من الصور التي تقرأ على الاموات وعند القبور. وفي سورة ياسين يقول الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن من لينذر من كان حيا. فالقرآن يا أخي عبد الحميد أنذر للأحياء مش للأموات، فلا يقرأ القرآن على الأموات لا عند الاحتضار ولا عند الدفن ولا عند الزيارة أبدا، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان فيه خير للميت أو للحي لأرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما ترك من خير يقربنا من الله الجنة إلا وأرشدنا إليه. والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يا أم يعقوب.
نعم. تفضلي. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله. تفضلي.
شيخنا أنا جاني طفل العام وطفل السنة وتوفى.
جاك طفل وتوفي؟
نعم.
أيوة.
وشيخنا هنا بالعراق يعني أكو شيوخ يمنا قالوا لي هذا مس يؤدي الأطفال.
مش سامع يا أم يعقوب.
يعني اكو صحيح اكو شيء يعني اسمه هذا الشيء يعني نفسي اذي الطفل، وشنو اتعالج شنو اتعالج بالقران؟
يا ام يعقوب تعالج بالقران. يا ام يعقوب، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. فالاعمار مكتوبه قبل ان يخلق الله السماوات والارض بخمسين الف سنه، وأول ما بيمر على أربع شهور بيأتي الملك للرحم ويؤمر بكتابة أجله. فما فيش حاجة اسمها تعالج بالقرآن ولا غيره. أنت هذا إن شاء الله يجعله الله لك سلفا وفرطا إلى الجنة، فاتق الله واصبري واحتسبي عند الله، وأرجو الله تعالى أن يرزقك خيرا منه. يا أم محمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
والله يا عم الشيخ انا عملت حاجه اخطات، يعني اخذت حاجه من ورا حد وندمانه ان انا عملتها.
نعم.
فانا يعني ندمانه قوي، فهم عرفوا بس ما عرفوش ان انا اللي خدتها.
طب الحاجه موجوده يا محمد ولا مش موجوده؟
لا هي كان قدر من المال ومش عارف.
يعني طب انت تستطيعين ان تردي هذا المبلغ ولا لا؟
بس انا مش هقدر اديه لهم هم شخصيا.
انا بسالك سؤال، انت خدتي مثلا 10 جنيه
أيوة.
معاكي مثلا 10 جنيه ممكن ترديها؟
ايوه.
طيب مش لازم يا ام محمد عشان تروحي للناس وتقولي لهم انا اللي كنت واخده منكم المبلغ ده؟ لا مش لازم. انت
أيوة.
ممكن تحطي المبلغ ده في ظرف، واذا كان في بينك وبينك علاقه تروحي تزوروهم وتحطي الظرف ده تحت المخده وتقومي توجعيه في الدار وتمشي، او تبعتيه مع بالبريد. يعني في طرق توصيل كثيره تستطيع ان تردي بها هذا المبلغ لاصحابه، لأن من شروط التوبة من المظالم ردها عند القدرة على ردها. وأنت تستطيعين أن تردي هذا المبلغ الذي أخذتيه من الناس، يبقى يلزمك هذا، ولكن لا يلزم أنك أنت تعرفيه وأنك أنت لخط منه المبلغ ولا حاجة إن شاء الله. والله يسترنا وإياك ويتوب علينا وعليك. أي أخ حسان.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
والله سمعت يا شيخ في سؤال عايز أسأله.
تفضل.
طبعا كان في بيت العيله وانت بتعرف مرات اخويا كانت تعبت شويه ورحت معاها للدكتور، واخواتها اختلفوا معايا واختلفنا مع بعض، وحلفت بالطلاق ان هم ما يخشوش البيت الا لما يدوني حاجه يعني ونكتبوا ورق وكده،
وما كتبناش وجاء ابويا توفى وتعزينا وكل واحد راح لحاله ماشي. جيت منحتهم، لما منحتهم اخويا وقف لي وقال لي انت يتمنع مثلا نسايبك ما يجوش، ونسايب ما يجوش ما كانوش بيروحوا، يا اما انا حر في نسايبه ويجي على شقتي. وكنت جاي على الطريق ما هم داخلين البيت لما اكتب عودي اكتب ورق معهم وشكاتهم واخد حقي وما كتبناش.
حلفت قبل كده بالطلاق ولا لا؟
لا لا،
دي اول مرة.
اه
وهتبقى اخر مرة ان شاء الله
باذن الله. والله
انت
الحمد
انت متابعنا انت متابعنا من اول حلقة بارك الله فيك.
نعم
يعني سمعت الجواب وسمعت كلامي في النهي عن الحلف بالطلاق.
اه
يا اخوانا عايزين نتقي الله بقى ونستغفر ونتوب اليه بقى من حكاية الطلاق دي. كل حاجة طلاق يا اخوانا حرام حرام. الله تعالى في سورة البقرة في أحكام الطلاق قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا. والحديث كما ذكرت من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحديث الآخر من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. يا أخي حسان وجميع المشاهدين اتقوا الله واستجيبوا لربكم حيث قال واحفظوا أيمانكم. إيش علاقتك الزوجية وحياتك الزوجية ومع امرأتك بأن فلان عمل كذا ولا ما عملش كذا؟ إيش علاقة؟ ما تقول يا أخي والله إن الله يحب أن يحلف به، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن يحلف به. فما تقول والله كأنك تقول سبحان الله، يعني تأخذ أجر وثواب. فعلى أي حال عليك كما سمعت قبل ذلك كفارة يمين وهي طعام 10 مساكين إن شاء الله تعالى. نعم نعم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله إزاي حضرتك في فضيلة الشيخ.
حياك الأخ طارق أهلا وسهلا.
والله معلش ليا سؤالين بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
انا حضرتك شغال في المطعم، والمطعم ده بيبيع يعني بيطلع شيشه، بيبيع شيشه، بينزل شيشه للزباين.
نعم.
هل الشغل ده يبقى حرام؟ انا شغال في المطبخ.
اه.
وفي نفس الوقت احيانا بيبقى صاحب المحل مثلا بيلعبوا كوتشينه مع اصحابه كده بالليل. بيعزموا بعض مثلا على عشاء بتاع. هل انا كده وضعي في الشغل يبقى حرام؟
لا، لكن انت مالكش علاقه بالكوتشينه ولا علاقه بالشيشه.
لا لا لا، انا شغلي في المطبخ، يعني شغلي مختص في الاكل والشرب بس. أي. الاكل بس كمان.
يا اخي طارق هذا عمل مختلط في حلال وفي حرام. فخير لك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، لعل الله يهدي صاحب مطعم على إيدك وتأخذ أجره، أو تبحث عن عمل آخر على رويدك وعلى مهلك كده، تبحث عن محل آخر. ناس طيبين يتقوا الله عز وجل ولا يبيعون الحرام ولا يعرضونه للناس. نعم. سائل يقول نذرت إذا حدث شيء معين أصوم ولم يحدث، ماذا علي؟ لا شيء. إذا نظر إنسان نظرا معلقا على فعل شيء، يعني قال لو حدث كذا سأصوم يوما، سأتصدق بمبلغ، ولم يحصل الذي علق النظر عليه، يبقى إذن لا يجب عليه الوفاء. ولكننا نقول النذر المعلق نهينا عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يرد من قضاء الله شيئا، وإنما يستخرج به من مال البخيل. فبلاش يا إخواني، لو الواد نجح حد بحد بيحة، لو الواد دخل كلية كويسة حد بحد بيحة، بلاش النذر المعلق ده. يا أيها الذين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. إحنا الآن داخلنا الامتحانات وكل واحد عنده عين نفسه وبيه ينجحه، فما تقولش يا ربي لو الواد نجح أنا حد بحد بيحة. لا، الآن هات الدبيحة واتبحها وتصدق منها بما تشاء، وقل اللهم إني أتوسل إليك بهذا إن كان خالصا لوجهك وبترضاتك إنك تنجح الولد. هذا هو المقصود، الوسائل بين يدي المقاصد. نعم. أيها قسين.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
الشيخ.
نعم.
كيف حالك؟
الحمد لله بخير.
الله يديك العافية.
عافاكم.
يا شيخ عندي سؤال.
نعم.
أنا كنت في حالة بتاعت غضب شديد، وبعدين قلت للمرأة طالب، وبعدين لما أحصابي هدت اتوضيت وصليت ركعتين لله وقلت مرجوعة في مسماها.
كويس.
هل تعتبر طلقة ولا؟
طبعا مالي، لازم تحسب.
ها؟
حسب الطلقة طبعا.
تعتبر طلقة؟
حسب الطلقة.
حتى لو كنت في حالة ما
آه. كما سمعت سابقا، الغضب الذي يمنع وقوع الطلاق هو غضب الإغلاق، أن يغلق على الإنسان عقله فلا يدري ما يقول ولا يذكره، هذا الذي لقى طلاقه. لكن أنت ما شاء الله جزاك الله خير غضبت عليها، قلت لا أنت طالق، وبعدين عرفت أن هذا من الشيطان وقمت توضيت وصلت ركعتين، جزاك الله على فعلك، هذا فعل حسن. ولكن الأحسن منه أن تملك نفسك عند الغضب كما سمعت أخي حسين. نعم. أيها أبا مالك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
كيف حالك شيخنا الكريم؟
نحمد الله عليكم.
بارك الله فيك.
وإياك.
رجل عنده ولد وبنت.
نعم.
والولد يكبر البنت بست سنوات. ادخر لهما أبوهما مبلغ لكل طفل منذ الولادة. وبذلك يكون مبلغ الولد أكبر من مبلغ البنت. فهل يجوز ذلك؟
يعني المبلغ أكبر من البنت بجدية يعني.
انا ما اعرفش، لان واحد سالنا هذا السؤال فقلت اسال حضرتك.
ما هو دايما الوكاله في السؤال يعني ايه ما بتنفعش، عشان كده المفتي بيحاول يسال فالسائل ما اعرفش يجاوب. لكن على كل حال هو مالك، لو كان مثلا اعطى الولد 10 والبنت 5 يبقى للذكر مثل حظ الانثيين فلا باس ان شاء الله تعالى. نعم. تقول السائله انها كانت في حمل فأصابها مرض في أثناء الحمل، والحمد لله ربنا شفاها. بتقول يا ترى لو أقدمت على الحمل مرة تانية تأثم مع احتمال أن يحصل مرض؟ لا، توكل على الله والله يرزقك، وأسأل الله لك الشفاء والعافية إن شاء الله تعالى. يا أم سلمة، أم سجدة.
أيوة
السلام عليكم. عليكم السلام. كانت الضالي
لو سمحت يا شيخ، اختي زوجها شغال في التصوير، فهل يجوز ان ناخد في التصوير بيصور يعني فنادق افراح واعياد ميلاد وكده، فهل يجوز ان ناخد الملابس بتاعت عيالها الصغيره لعيالي وكده ولا فيها شبهه؟
طيب يا ام
سلمى، ولو هو لا يجوز نعمل ايه الملابس اللي كنا بناخدها قبل كده؟
ماشي ماشي. لا
سؤال ثاني بعد اذنك. في شاب في الجامعة أول سنة يعني عادي السنة، فعليه مصاريف، فيا هو يعني يدفع المصاريف بتاعت أول سنة ولا هو مش هيكمل تاني بس يدفع كده عليه المصاريف بتاعت أول سنة؟
السؤال الثاني مرة تانية.
في شاب في الجامعة أول سنة.
أيوة.
هو عادي السنة.
أيوة.
بس هو هيقعد فعليه مصاريف.
أيوة.
فيدفعها ولا إيه؟
أمال ما يدفعهاش ليه؟
عليه مصاريف سنة أولى والسنة اللي عادها.
أي ما دام ملزم، ما دام القانون الجامعة سواء.
طيب بإذنك ممكن أقفل وأسمع من التليفون.
طيب اتفضلي اتفضلي. بتقول إن قريب لها يعني مهنته التصوير، مهنته التصوير، فهو يقوم بتقديم الهدية لهم، هل تقبلها؟ أقول لك أولا أديني نصيحة، وبعدين هذا قريب لكم، بينكم وبينه صلة ومودة. يبقى له حق النصيحة عليكم، تنصحوه بأن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يغير هذه المهنة وأن يكسب من الحلال كما أمر الله عز وجل، لعل الله أن يتوب عليه ويهديه. لكن لا بأس بقبول الهدية إن شاء الله تعالى، ولا سيما من أجل تأليف قلبه حتى تأمروه وتنهوه. وأما الطالب المسجل في الجامعة كان في سنة أولى وبعدين لم يوفق فيها وهيعيد السنة الثانية، بتسأل يدفع المصيف مرة ثانية ولا لا؟ ده مرد إلى قانون جامعة، إذا قانون جامعة بيلزم مصاريف المرأة في السنة الثانية لابد أن يدفعها، وإذا قانون جامعة بيقول لا الطالب إذا رسب وأعاد لا نأخذ منه، يبقى ده مرد إلى قانون الجامعة. نعم. أي أم وليد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
جزاك الله كل خير يا
وإياك.
شيخ.
وإياك.
بالله عليك أنا بس بستفسر، الله المستعان، بنتي مخطوبة.
نعم.
ودخلة في السنة الثالثة.
نعم.
فهي كانت موافقة في الأول خالص على الخطوبة.
نعم.
بعد كده فجأة يعني هو بيجهز في شقته وبيعمل اللي عليه ومفيش خلوة خالص يعني. نعم. من فضل ربنا يعني على قد ما ربنا بيقدرنا يعني مفيش.
نعم.
أي شيء.
نعم.
فجأة هي رفضة جدا وبعدين. نعم. بتشوفه بصورة سيئة جدا هي.
نعم.
الوحيدة.
نعم.
فهل ده يكون مثلا ليه أسباب، مثلا حد يكون عامل حاجة يعني؟
طيب
ولا
اسمعي الجواب. بارك الله فيك.
شكرا.
بارك الله فيك. النصيحة يا أم وليد انك انت تخلو ببنتك وتفتحي لها صدرك وتخليها تفضفض لك، يعني هي ليه اتغيرت؟ ايه اللي ظهر جديد خلاها تغير رايها في الشاب ده؟ فان ابدت لك اسبابا مقبوله واعذارا مقبوله فاعذريها وفضي هذه الخطوبه، لان دي حياه، ولا يجوز لولي الامر ان يكره ابنته على الزواج ممن لا ترضاه لا ابتداء ولا انتهاء. في الاول كانت موافقه، الان مش موافقه، مش مشكله. فانت اقعدي مع بنتك، افتح لها صدرك، قولي لها يعني بنتي في ايه، ايه الاسباب؟ ان ابدت اسباب مقبوله اقيلي عثرتها وافسخي الخطوبه واعتذري لهذا الانسان. واما اذا شفتي ما فيش اعذار مقبوله سددي وقاري معها وانصحيها وارشديها، ولا باس بعد ذلك كله انك انت تنصحيها بالمحافظه على اذكار الصباح والمساء، ان اذكار الصباح والمساء فيها رقيه شرعيه، تكثي من اذكار الصباح والمساء وتقرا سوره البقره، فان كان هناك شيء مما تظنينه فانه سيبطل بهذه الاذكار والقراءه ان شاء الله، واسال الله ان يقسم لها الخير. اي اخ ابراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اقسم بالله اني احبك في الله يا اخي.
احبك الله الذي اعتني فيه.
والله فضلة الشيخ، هناك بعض القنوات الغير الاسلاميه ياتون فيها بعض المشايخ وهم ليسوا بمشايخ، فتتصل عليهم بعض الاخوات ويقولون لهم هل النقاب من الاسلام؟ فترد عليه احد الجالسه تقول ليس من الاسلام. وتقول لها ليس النقاب من الاسلام، هذا تخلف ومن عصر الجاهليه.
نعم.
فارجو من سيادتكم ومن فضيلتك انك تتكلم عن هذا الشيء. نعم. بارك الله فيك.
احسن الله اليك وجزاك الله خيرا وزادك الله حرصا. الاخ ابراهيم من غيرته على المسلمات يقول أنهن يسمعن من بعض الفضائيات الغير ملتزمة والغير حريصة على الدين ما يفسد عليهن دينهن وعقيدتهن وعفتهن. والنصيحة لجميع المسلمات بل وللمسلمين أيضا، القنوات الفضائية كثرة الآن، كثرة جدا جدا، وفي قنوات متخصصة في هدم الدين ومحاربة الدين وإلقاء الشبهات على المسلمين والمسلمات. فنهيب بالمسلمين والمسلمات أن يحفظوا أنفسهم من رؤية هذه الفضائيات والاستماع إليها، حتى لا تلقى شبهة فتعلق بأذهانهم ثم لا يستطيعون ردها ولا يستطيعون التخلص منها. أي أم دعاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخنا؟
أهلا بكم.
جزاك الله كل خير.
وإياكم.
كنت عايزة بس أسأل حضرتك سؤالين.
تفضلي.
بالنسبة لزكاة المال يا شيخنا، الزكاة بتخرج على الباقي بعد ما أطرح النصاب ولا على إجمالي المبلغ؟
لا بارك الله فيك. الآن مثلا لو قلنا النصاب مثلا 5000 جنيه.
أيوة.
ماشي.
أيوة.
ده النصاب.
ها؟
لا لو أنا معي 4000 يبقى ليس معيش النصاب.
تمام.
ساعة ما يبلغوا 5000 اللي هو النصاب مثلا.
تمام.
يبقى النهاردة واحد رجب، يبقى في واحد رجب من السنة الجاية أنا معايا كام؟
معايا سبعة.
تمام. يبقى أطلع عن السبعة كله.
عن السبعة كله.
بعد سنة بقوا السبعة بقوا 10 بقوا 20. يعني العبرة بعد أن أملك النصاب، العبرة بنهاية الحول، هل زاد وأطلع عن كل المبلغ.
طيب
نعم.
طيب شيخنا عفوا، المبلغ ده في خلال السنة بيزيد وبينقص يعني
العبرة يا أم دعاء، العبرة بنهاية الحول، ما دام ما نقصش نقصانا نزل به عن الحول عن النصاب. يعني قلت لك مثلا لو قلنا النصاب 5، أنا بدأت ب5 أهو.
تمام.
الشهر الجاي بقوا 7.
تمام.
وبعدين خدت أنا 500.
أيوه.
وبعدين حطيت 1000.
أيوه.
وبعدين خدت 1000، العبرة بقى إيه؟ السنة الجاية بعد نهاية الحول، المهم هم في أثناء السنة ما نزلوش عن 5 اللي هو النصاب. النقص والزيادة ده مش مشكلة بقى، ما دام لم ينزل. تمام. عن الحد الأدنى، العبرة آخر السنة معايا كام أزكي.
أيوه.
ماشي يا أم دعاء. سائل يقول لي قريب صالح، يعني له قريب رجل يحسبه من أهل الصلاح والتقوى، يعني بيقول لي قريب صالح صلى الاستخارة، يعني واحد مثلا عايز مثلا يتجوز بنت، أو واحد عايز يتجوز بنته لفلان، أو عايز يعمل كذا، فقال له يا صاحبي أو يا قريبي أنت رجل نحسبك على الله رجل صالح، أنت صلي لي ركعتين استخارة وشوف هتقول لي إيه.
فبيقول صلى استخارة بيقولها مش مرتاح. لا يا إخوان، الصلاة عبادة خاصة، الصلاة عبادة خاصة، لا يصلي أحد لأحد ولا يستخير أحد لأحد. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ما قالش فليأمر أحدا من الصالحين أن يصلي ركعتين له. فأنت كمسلم أو كمسلمة نزل بك أمر ولا تدري ما عاقبته، استخر ربك، توضى وصركعتين سنة، وادع بالدعاء، وانظر ما يفعل الله بك بعد هذه الاستخارة. نعم. وفي هذا القدر كفاية، وقد انتهى وقت البرنامج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعتم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين.